محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعلم والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص والصواب، إنه جواد كريم. أيتها المباركات، في هذا اللقاء المبارك الذي نلتقي وإياكم فيه بعد انطلاق برنامجكم المبارك، برنامج فقه السنة، وقد تكلمنا في درس ماضي عن أهمية فقه السنة للحافظة وكذلك للحافظ، وعرجنا على بعض الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وكان هذا قبل أن تبدأ بشرح النووي المسمى بالمنهاج. وقد تكلمت على بعض الميزات التي سار النووي رحمه الله تعالى فيها في شرحه، لكن لكون الكثير من الأخوات لم يسبق لهن قبل أن يقرأن كتاب النووي، ولذلك كان الكلام كأنما هو أجنبي عنهن. ولعلي في هذا اللقاء أن أعرج على عدد من النقاط المهمة النقطة الأولى أهمية التفقه بالسنة للحافظة وكذلك لطالبة العلم. الثاني، بعض الأمور التي تساعد الطالبة على التفقه بالسنة، وهذان سأذكرهما على سبيل الإيجاز. والأمر الثالث، سأعرج بإذن الله على أهم المعالم التي سار النووي رحمه الله تعالى فيها، وكانت منهجا له في شرحه على مسلم، وعلى نقاط القوة في شرح مسلم، وعلى بعض نقاط بعض الملاحظات التي على شرح مسلم للنووي رحمه الله تعالى. وسأذكر عددا من هذه الأشياء وأمثل لبعضها حسب ما يسمح به الوقت. أولا، حفظ السنة من أنفس الأشياء لتحصيل العلم، وأيضا التفقه بالسنة أمر لا بد منه لطالب وطالبة العلم. فالفقه مهم جدا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأنتن قد حفظتن قدرا كبيرا من السنة، من كن من أتمت الصحيحين حفظا أو شارفت وقاربت. ومما ينبغي أن يعتنى به أن تعتني الحافظة بالفهم، الفهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الفهم العميق المبني على قواعد أهل العلم وتحريراتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام عربي واضح بين، لكن السامعون له والقارئون لكلامه والحافظون لأحاديثه يتفاوتون، فسالت أودية بقدرها. فمنهم من يستخرج من الحديث 100 مسألة، ومنهم من لا يستطيع أن يستخرج إلا 10 مسائل. وهذه المسائل الذين يستخرجونها يتفاوتون، منهم من يستطيع أن يستخرج لك مسائل عميقة محررة مقررة، ومنهم من يأتي بأشياء واضحة يعرفها كل أحد. وهذا كله للتفاوت في الفهم، ولذلك مما كان يتبارى أهل العلم عليه الفهم للأحاديث النبوية، ولذلك كثرت شروح الأحاديث، فكانت الشروح بالمئات، فما من كتاب حديثي طويل ولا قصير إلا وشرح وتبارى العلماء بشرحه، وتفننوا بتدوين الفوائد عليه واستخراج غزائر العلم التي فيه. وهذا ظاهر في صحيح البخاري، حيث ذكر أن للبخاري قرابة 300 شرح، ولمسلم شروح عديدة، ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرها. مما ينبغي للحافظة إذا أرادت أن تتفقه بالسنة أن تعتني به، أولا أن ترجع إلى كلام أهل العلم المحرر، ولا تبني على فهمها، لأن مجرد الفهم الذي لم يسبق بعلم وتحرير ربما يخون الإنسان. فربما تأتي طالبة العلم لتتكلم على الحديث أو المعنى بناء على فهمها القاصر ومعلوماتها القليلة وما عندها من الفهم الضحل، فتلوي أعناق النصوص وهي لا تشعر. فلا بد من الرجوع إلى كلام أهل العلم المحرر. ومن هنا يأتي معنا أهمية قراءة شروح كتب السنة. الأمر الثاني، طالبة العلم كلما كانت أقعد في العلوم الشرعية كانت أفهم للأحاديث النبوية. فإذا كان عندها علم بالنحو واللغة، تعرف الفاعل والمفعول والماضي والمضارع، تعرف المنصوب من المرفوع من المخفوض، تعرف لماذا خفض هذا وما الأدوات التي تغير الحكم، تعرف الأشياء التي إذا تغيرت حركات الكلمة بها تغير المعنى جذريا، كان هذا مساعدا لها لفهم النص. إذا عرفت اللغة والمعاني في بيان الغريب والغريب ومعناه، كان ذلك نافعا لها لفهم الأحاديث النبوية. إذا عرفت الإسناد وصحته كان ذلك نافعا لها للاحتجاج بالأحاديث أو ردها. إذا عرفت الموقوف من المرفوع من المقطوع كان ذلك نافعا لها لمعرفة أوزان الأخبار، فليس كل خبر بمنزلة واحدة، فرق بين المرفوع وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الموقوف وهو كلام الصحابي، وبين المقطوع وهو كلام من دون الصحابي في الاحتجاج والقوة وكذلك الاستدلال. إذا عرفت أيضا الفقه وقواعد الفقهاء وكيفية الاستنباط كان ذلك داعيا للاستنباط. إذا عرفت المسائل الأصولية المهمة وهي المسائل المهمة في الإجماع ومعرفة حجيته ومتى يكون حجة ومتى لا يكون، وكذلك عبارات العلماء في نقل الإجماع والإجماع الذي ينضبط وغير ذلك، وعرفت العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وعرفت القياس ومتى يكون حجة، وعرفت العبارات التي يستدل بها الأصوليون، كان ذلك معينا لها على فهم كلام أهل العلم. إذا عرفت القواعد الفقهية وما فيها من الروابط التي تربط المسائل كان ذلك معينا لها. هذا الكلام ينبغي لطالبة العلم أن تعتني به، وعنايتها به يحتاج إلى وقت، لكن من طرق العناية به أن تسلك الطالبة شيئين. الشيء الأول أن تسلك النظر في قواعد كل فن على سبيل الإيجاز التي جمعها العلماء بالمتون العلمية وشرحها، وهذا مساعد للطالبة تفهم أهم المسائل في كل فن التي تساعدها على إعمال ما تعلمت عبر في النصوص الشرعية، والنظر في الاستنباط والنظر أيضا في كلام أهل العلم صحة وصوابا. الأمر الثاني أن تتلقط الفوائد المهمة الموجودة في شروح الحديث، فإن العلماء يذكرون في شروحهم الفوائد اللغوية والفوائد الأصولية والفوائد العقدية والفوائد الفقهية، فتتلقطها لتستفيد منها. ومما يعين على ذلك قراءة كتب أهل العلم المحررة. أيضا من المهم لطالبة العلم أن تقرأ الكتب قراءة مسترشدة مستفيدة، وأيضا قراءة تريد أن تنظر الصواب فتتبعه، وتريد أن تنظر الغامض فتسأل عنه وتكشفه. وهذه القراءة هي القراءة الفاحصة، هي القراءة التي تنفع الطالبة أكثر، وقراءتكم أحسبها من هذا القبيل. أما القراءة التي فيها قراءة جرد فقط من غير التمعن والنظر والاستدراك ونحو من ذلك، فإن كونها تعلق بالذهن أو ما يعلق بالذهن منها يعتبر شيء يسير جدا. الأمر الآخر، الكتب التي تحتاج حافظة السنة لقراءتها لفهم السنة عديدة. أولها قراءة أمهات الحديث كصحيح البخاري وصحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرها، قراءتها قراءة تمعن، وهذه تفيد الطالبة، فإن العلماء رحمهم الله لما ألفوا مؤلفاتهم جعلوها مرتبة ترتيبا بديعا، وهذه سيكون لها عودة إن شاء الله. الطريقة الثانية قراءة شروح الأحاديث، ومن المهم لطالبة العلم أن تعتني في كل كتاب أن تعتني بشرح، فمسلم رحمه الله شرح بشروح عديدة، لكن من شروحه التي طارت بها الركبان على اختصاره المعلم للمازري، وقد لاحظنا أن وسنلحظ أن النووي رحمه الله ينقل عن المازري كثيرا، عن أبي عبد الله المازري وهو من علماء المغرب وهو من علماء القرن السادس الهجري، وكان كتابه من أوائل التعليقات على صحيح مسلم، لكنه تعليق يسير ولذلك ما كان مشبعا وإنما يعلق على بعض المواطن. والمازري في العقيدة أشعري، ولذلك في باب الاعتقاد هو أشعري، والنووي رحمه الله ينقل عنه، فإذا نقل النووي عن المازري نقلا في باب الأسماء والصفات، فهذا النقل من خلال الاستقراء للمنهاج نقوله على مذهب الأشاعرة، فتقرئينها للنظر فقط، أما الصواب فهو في خلافها كما سيأتي إن شاء الله. كذلك أيضا من شروح مسلم إكمال المعلم بفوائد مسلم، وهو للإمام الحافظ أبي الفضل القاضي عياض اليحصبي رحمه الله تعالى، وهو إكمال المعلم للمازري وإكماله للقاضي عياض، فإن القاضي عياض رحمه الله لما نظر وإذا المعلم لم يفي بما في مسلم من الفوائد، جاء رحمه الله وتكلم بفوائد عديدة ونفائس غزيرة، حتى قال أحدهم كلهم حاول الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض. فالقاضي عياض رحمه الله تكلم بفوائد غزيرة وحشى كتابه بالدرر والفوائد وملأه بالفوائد الجليلة التي أثنى العلماء رحمهم الله على القاضي عياض بسبب تأليفه، فكان كتابه مليء بالفوائد اللغوية والفوائد الإسنادية والفوائد الفقهية والأصولية، وكذلك أيضا النظر في نسخ مسلم والترجيح بينها، ولذلك عول النووي رحمه الله على كتاب القاضي عياض كثيرا. وستلحظون أن النووي رحمه الله ينقل عن القاضي عياض كثيرا، أما المعلم فقد طبع في 3 أجزاء، وأما إكمال المعلم للقاضي عياض فقد طبع في 9 أجزاء. ومن الشروح النفيسة التي عول العلماء عليها كثيرا شرح الإمام النووي المسمى المنهاج، شرح صحيح مسلم ابن الحجاج للإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. والإمام النووي رحمه الله كتابه هو الذي اعتمدناه، ومن نظر في المنهاج وتأمل ما فيه من الفوائد علم براعة النووي وإمامته ورسوخه في علوم عديدة، رسوخه في الفقه وهذا واضح جدا في المنهاج. وللنووي شروح كثيرة في الفقه، وأنفسها كتابه الذي شرح فيه المهذب المسمى بالمجموع، وهو كتاب موسوعي يوازي المغني في النظر في المسائل وتحريرها وجمع أدلتها والجواب والرد ونحو من ذلك، لكنه توفي رحمه الله قبل أن يتمه. كذلك أيضا هو إمام في اللغة، ولذلك ستلحظن أن النووي رحمه الله يتكلم على الغريب في مسلم ويبينه ويكشفه بكلام العالم البليغ. وللنووي رحمه الله كتاب سماه تهذيب الأسماء واللغات، أتى إلى الكلمات الغريبة وبينها، وكذلك أيضا الأسماء التي فيها غرابة وبينها، سواء في مسلم أو البخاري أو غيرها. أيضا الإمام النووي عالم في علوم الحديث، وله مؤلف خاص في هذا، ومقدمة النووي أيضا ظاهرة في هذا الباب. أيضا النووي رحمه الله له عناية بالسلوك، ستلحظنا هذا الأمر، وحرص مسلم النووي رحمه الله على ضبط نسخ مسلم، فكان مطلعا على نسخ مسلم، وكانت النسخ تكتب باليد مخطوطة، فكان أحيانا يكون بين نسخ مسلم فروق في الزيادة أو النقصان أو ضبط كلمة أو غيرها، فيحتاج العالم إلى بيان الترجيح بين هذه النسخ، فكان النووي رحمه الله يجمع هذه النسخ ويؤلف بينها وينظر الصحيح منها، وكان عالما بارعا في هذا الباب رحمه الله. وكان أيضا الإمام النووي رحمه الله بارع في تحرير المسائل وغيرها. الإمام النووي رحمه الله ظهرت شخصيته في كتابه، شخصية غيورة على الدين، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، وقصصه في هذا وموقفه مع السلطان الظاهر وغيره قصص كثيرة. ولذلك سنلحظ حينما يأتي الإمام النووي للكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتكلم على حديث أبي سعيد حينما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وحديث ابن مسعود قال: ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، إلى أن قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ستتضح لنا شخصية النووي رحمه الله. أيضا النووي رحمه الله بارع في علم الأصول، يتجلى ذلك من خلال انضباطه في الترجيح وذكر المسائل الأصولية، وهي مسائل مبثوثة في شرحه. هذه الفوائد التي يذكرها النووي رحمه الله، أنا أؤكد على الأخوات أن يقمن بجمعها، ويجمعنا الإجماعات، يجمعنا المسائل العقدية، ويجمعنا الملاحظات العقدية على النووي رحمه الله، يجمعنا المسائل الأصولية والمسائل السلوكية والمسائل الفقهية والمسائل اللغوية وغيرها، حتى تخرج الطالبة بفوائد غزيرة. في هذا اللقاء لعلي أعرج على بعض الأمور المهمة التي تبين لنا منهج الإمام النووي في شرحه لمسلم رحمه الله. النووي رحمه الله في شرحه لمسلم اهتم بكل العلوم أثناء الشرح، لم يجعل كتابه خاصا بالمسائل الفقهية فقط أو بالمسائل اللغوية في مسلم، وإنما اهتم بالعلوم الموجودة في السنة. ولذا كان يقول عن نفسه أنه يذكر جملا من علومه الزاهرات من أحكام الأصول والفروع والآداب والإشارات الزهديات، وبين نفائس من أصول القواعد الشرعية ومعاني الألفاظ اللغوية وأسماء الرجال وضبط المشكلات وبيان أسماء ذوي الكنى وأسماء آباء الأبناء والمبهمات، ونبه على لطيف حال بعض الرواة أحيانا يذكر في الإسناد أن هذا الإسناد فيه مثل لما تكلم على حديث أم حبيبة عن زينب بنت جحش قال فيه رواية أربع من النساء على سبيل التوالي، اثنتان منهن صحابيات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واثنتان تابعيات. وحرص على الجامع بين الأحاديث التي تختلف وغيرها. النووي رحمه الله اهتم بوضع تراجم لأبواب صحيح مسلم. مسلم رحمه الله لم يضع تبويبا، لكنه رتب كتابه مبوبا، يعني من جاء ليبوب صحيح مسلم لم يتكلف. مسلم رحمه الله كتابه حقيقة مصاغ ومرتب ترتيبا مبوبا، يذكر الحديث ناسخة مقيدة، الصلاة أذكارها بدايتها، وهكذا كما فعل البخاري، لكن البخاري بوب ومسلم لم يبوب. فجاء العلماء وحرصوا على التبويب، وممن بوب القاضي عياض فإنه حرص على تبويب صحيح مسلم. كذلك أيضا النووي رحمه الله فإنه كان يترجم لأبواب مسلم بعبارات تليق بالأحاديث في مواطنها. مثلا تأملوا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، قال: باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته. هذا موجود كما ستقفون عليه. مسلم رحمه الله لم يضع كتابه لأهل الفن، بل وضعه لإفادة من لم يتمكن في علم الحديث. ولذلك كثير ممن يقرؤون المنهاج للنووي وإن كانوا غير متعمقين، وإن كانوا مبتدئين في الطلب، يستفيدون فوائد غزيرة. فكتابه لغة واضحة، عبارة واضحة، لا يغرق في الخلافات، لا يترك المسألة مبهمة، يذكر الراجح المختار، وهذا مفيد لطالب العلم المبتدئ. أيضا النووي رحمه الله له عناية بمنهج الاستنباط وفهم المسألة، وهذا يفيد الناظر في كتابه، يمرن طالب العلم وطالبة العلم على الاستنباط وفهم المسائل، وهذا ظاهر. مثلا الإمام النووي يعني كان يحرر محل النزاع، فإذا تكلم في مسألة قال: واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته. أحيانا يذكر سبب الخلاف، يذكر سبب الخلاف في المسألة، وهذا أمر يفيد طالبة العلم. أحيانا أيضا يذكر ثمرة الخلاف في المسألة، يخرج الفروع على الأصول، وهذا ظاهر في شرح النووي رحمه الله. أيضا الأمر الخامس، النووي رحمه الله ينقد ويمحص بعض ما ينقل ويتعقب، فهو ليس ناقلا فقط، بل هو ناقل ومحرر وفاحص بكلام البليغ، ينقل أحيانا عن الخطابي ويتعقبه، ينقل عن القاضي عن المازري ويتعقبه، ينقل عن بعض العلماء، ينقل عن الظاهرية ويتعقبهم رحمهم الله. أيضا الأمر السادس، النووي رحمه الله يهتم في كتابه كما لاحظتم وستلحظون بذكر قواعد الشريعة العامة والقواعد الفقهية والضوابط والفروق بين بعض الأحكام، وهذا ظاهر، ولذلك ينبغي لطالبة العلم أن تعتني بهذا الأمر. مثلا لما تكلم على حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فلا ينصرف، إذا صلى أحدكم فوجد في بطنه شيئا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. النووي رحمه الله لم يؤلف كتابا في الأصول، لكن كجادة كثير من الفقهاء كتبهم ومؤلفاتهم مليئة بالقواعد الأصولية وتطبيق علم الأصول وعلم القواعد الفقهية، فلا يلزم للعالم الفقيه أن يؤلف في الأصول، لكن إذا نظرنا إلى كلامهم وتأليفهم نجد أنه منضبط متزن على جادة واحدة، نعلم أنهم سائرون على منهج أصولي دقيق. مثلا لما جاء إلى حديث عائشة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت الكعبة، قال في هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام، منها إذا تعارضت المصالح أو مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، ويخوف فتنة بعض من أسلم قريبا، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة، مثل لما تكلم على الخلوة ونحو من ذلك وسفر المرأة بلا محرم، قال: واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. وتكلم بكلام كثير وله نظائر كثيرة هنا. أيضا الأمر السابع، نلحظ أن النووي رحمه الله يكثر من ذكر الفوائد والأحكام من الحديث الواحد، أحيانا يأتي النووي ويذكر في داخل الشرح فوائد ثم يقف، وهذا غالب الأحاديث، النووي رحمه الله يذكر الأحاديث أو الفوائد في ضمن شرحه فيجعل الشرح ملتصق، قوله كذا ثم يذكر فيه دلالة على كذا، لكن أحيانا يكون الحديث مليء بالفوائد والمسائل الغزيرة، فيأتي النووي ويفرد بعد الانتهاء من الكلام على معاني الحديث يقول: وفيه كذا فائدة. فمثلا حديث بريرة ذكر فيه 30 فائدة، وعند حديث توبة كعب ابن مالك وصاحبيه ذكر 37 فائدة، وعندما أتى إلى حديث الإفك ذكر 54 فائدة، كلها فوائد غزيرة. أيضا الأمر الثامن، النووي رحمه الله نلحظ أنه يحرص كثيرا على ذكر المسائل الفقهية لمذهب الشافعي، ومع ذلك لا يتعصب للشافعي، فإنه أحيانا يذكر قول الشافعي لكن أحيانا يرجح ما اقتضاه الدليل وإن خالف قول الشافعي أو خالف المذهب، لأن النووي رحمه الله من محققي الشافعية، فهو ليس مقلدا محضا بل هو عالم مجتهد محقق. ولذلك لما تكلم على مسألة مباشرة الحائض وذكر الخلاف فيها قال: وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار. وقال عند مسألة من عدم الماء والتراب تصلي على حاله، قال: فيها خلاف للسلف، فيها خلاف للسلف والخلف، عبد الله أخلق باب الشارع، فيها خلاف للسلف والخلف، وهي 4 أقوال للشافعي. ثم قال: والرابع يجب الصلاة ولا يجب الإعادة، وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلا. ولما تكلم على سجود السهو قال: وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك رحمه الله ثم مذهب الشافعي، فهو عالم محرر محقق رحمه الله، وإن كان يذكر قول الشافعي كثيرا. أيضا الأمر التاسع، النووي رحمه الله يعتني بذكر حكمة التشريع في بعض المسائل، مثلا لما جاء إلى حديث ابن عباس قال: قام أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. قال: والحكمة في غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النوم. ولما قال مرة تكلم على مسألة وقال: والحكمة في ابتداء الصلاة بالتكبير افتتاحها بالتنزيه والتعظيم لله ونعته بصفات الكمال. أيضا الأمر العاشر، النووي رحمه الله يذكر الآداب في ثنايا الأحكام المستنبطة، يذكر آدابا عديدة ويعتني بجانب الآداب، من ذلك قوله عند حديث إن المؤمن لا ينجس، قال: وفي هذا الحديث استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات، وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظافر ونحو من ذلك، وتكلم على عدد من هذا الأمر. ثم قال: وفي هذا الحديث أيضا من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وقال له الصواب وبين له حكمه والله أعلم. فالنووي رحمه الله يذكر الآداب، وهذا من علمه وأدبه رحمه الله. أيضا الأمر الحادي عشر، نلحظ أن النووي رحمه الله اهتم اهتماما كبيرا باللغة وضبطها وضبط الألفاظ، وهي أشهر من أن يمثل لها، ويعني يذكر الكلمات الغريبة في كل حديث ويضبطها، يضبط كيفية النطق بها ثم يتكلم على معناها، وهذا شيء ظاهر وأمثلته لا حصر لها. أيضا الأمر الثاني عشر، النووي رحمه الله يذكر الأقوال في المسائل الفقهية بإيجاز لأن كتابه مختصر، ثم يصرح بالمختار، فلا يترك طالب العلم عائما هكذا، فيذكر ما يختاره. ومن ذلك قوله عند مسألة من نذر الصلاة في مسجد المدينة أو الأقصى ثم أراد أن يصليها في المسجد الآخر، قال فيه ثلاثة أقوال: أحدها يجوز، والثاني لا يجوز، والثالث وهو الأصح، إن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة دون مكة والله أعلم. أيضا الثالث عشر، الإمام النووي رحمه الله في كتابه لا يكترث بالأقوال الشاذة والأقوال الباطلة التي لا داعي لها، سواء في باب الاعتقاد أو في باب اللغة أو في باب الفقه أو غيرها، ما يطيل بذكرها، ما يتتبع أقوال الطوائف، طوائف المعتزلة ومقالاتهم، وإنما يذكرها على سبيل الإيجاز إذا اقتضى ذلك، ما يذكر الخلافات والأدلة أو فروع أو يذكر خلاف أهل العلم في كل مسألة، يذكر ما يحتاج الطالب إليه، وقد يذكرها أحيانا للتحذير منها. مثلا لما جاء يعني عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وحديث أنه شرب من زمزم قائما، قال: اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها، وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها، ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلوطات في تفسير السنن، بل نذكر الصواب ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه، وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة، والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، أما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فلبيان الجواز فلا إشكال ولا تعارض. وقال مرة: استشكل القاضي وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالا عجيبة، ومقصودي التحذير من الاغترار بها، حتى أن بعض المالكية قال: النياحة ليست بحرام لهذا الحديث، يعني حديث معطية. أيضا الأمر الرابع عشر من المعالم التي نلحظها في شرح النووي، النووي رحمه الله تعالى يورد إشكالات قد ترد على بعض الناس، فإذا ذكر الحديث قال وقد يستشكل البعض كذا، وفي هذا إشكال، ثم يجاوب عنه لأنه يشرح، يريد أن تتمرس، تتمرن، تستفيد، يزيل عنك الإشكالات ولو لم تطرق لك خشية من طرقها مستقبلا. ومن ذلك لما تكلم على نزول عيسى عليه السلام، وأن معنى وضع الجزية، حينما قال ويضع الجزية، معنى وضع الجزية أنه لا يقبل أو أنه لا يقبل إلا الإسلام، فعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع، هو يعني على قوله ويضع الجزية أي أنه لا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف. قال كأن قائلا، يعني أشار إلى أنه كأن قائلا يقول هذا خلاف حكم الشرع اليوم، فإن الكتاب إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراه على الإسلام، لأن الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. قال وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه، وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ، فإن عيسى يحكم بشريعتنا، فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك معالم كثيرة جدا لعلنا نعرج على بعضها إن شاء الله تفيد الطالبة وتوضح أننا بين يدي كتاب عظيم وبين يدي عالم عظيم، ينبغي لطالبة العلم أن تفرح بالإقبال على هذا الكتاب، وأن تعتني بما فيه من الفوائد، وأن تلزم غرز هذا المشروع العظيم الذي ستنهل منه فوائد عديدة سيعقبها إن شاء الله خيرات كثيرة جدا. من الأول أمر الخامس أو الرابع عشر، الرابع عشر أيضا من المعالم، أو الخامس عشر من المعالم، النووي رحمه الله تعالى تكلم على مسائل عديدة من مسائل العقيدة. والنووي رحمه الله أحد علماء الإسلام وهو عالم، لكن هناك بعض المسائل وقع الإمام النووي رحمه الله تعالى بالغلط فيها، ولذلك يجب على القارئة أن تنتبه، بعض المسائل ينتبه لها. وقد جمعنا المسائل العقدية في المنهاج في الأجزاء كلها، ثم وضعنا المسائل التي فيها إشكال حتى يجاب عنها، قريبا إن شاء الله يدون عليها تدوين وتعطى الأخوات. لكن لا نستغني عن جمعكن للمسائل العقدية أيضا أنتم وترتيبها والنظر فيها، لأن طالبة العلم ينبغي عليها أن تتمرس فيها ولا تتكل على جهود الآخرين، لكن لا مانع من الاستفادة من جهود الآخرين. قد تقول قائلة لماذا اخترتم شرح النووي مع أن فيه إشكالات عقدية في الأسماء والصفات في باب التبرك؟ أقول أولا اخترناه لأنه لا يوجد شرح على مسلم متكامل مختصر فيه من الغزارة والفوائد كما في شرح النووي. ثانيا أن النووي رحمه الله عالم بارع، والأغلاط التي غلط فيها في باب الأسماء والصفات يمكن التنبه لها. الأمر الثالث حتى تتمرس الطالبة، طالبة العلم وطالب العلم إذا قرأ ونبه على الأغلاط أصبح عنده قراءة فاحصة، استطيع أن ينظر يقرأ قراءة مستدركة فاحصة فيستفيد. فإذا كانت المسائل دائما تقرر فقط هكذا ثم لا يطلع الإنسان على الغلط و الجواب عنه ربما ما ينتبه، فيكون هذا أسلوب من أساليب ترسيخ العلم. الحاصل من ذلك أن النووي رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات عندما يحكي مسائل الأسماء والصفات لغالبا لا يذكر قوله، ولكنه يذكر قول أئمة المتكلمين كالمازري، ويذكر قول القاضي عياض وغيرها. وإذا قال النووي قال المازري أو قال بعض المتكلمين في مسألة من مسائل الأسماء والصفات، فالغالب أنها تأويل للصفات. النووي رحمه الله في باب الأسماء والصفات مضطرب رحمه الله، فيذكر قول أهل الحديث ثم يذكر قول المتكلمين وينحى منح الأشاعرة. والعلة في ذلك أن مذهب الأشاعرة كان هو السائد، ولذلك كان أكثر شراح الحديث في تلك القرون من الأشاعرة، القاضي عياض والمازري والقرطبي وابن العربي، وكذلك أيضا ابن دقيق العيد وابن الملقن وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. لكن هم النووي نحبه والحق أحب إلينا منه، فننبه لما أخطأ فيه ونعتذر له ونقول رحمه الله وغفر له. ومسائل شرح النووي أقول سننظر إلى بعض الإشكالات العقدية، لكن مقصدي أن الأخوات ينبغي أن ينتبهن للإشكالات العقدية، هناك أشياء إجمعناها وأيضا ينتبه لها. فمثلا قل مثلا النووي رحمه الله تعالى في يعني لو أتينا مثلا للجزء الأول، تكلم النووي رحمه الله تعالى على مسألة التبرك في مواطن كثيرة، فكان إذا جاء إلى تبرك الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم قال وفيه خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك، وقول استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم، والتبرك الحسي بذوات الصالحين الصحيح أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتبرك بعرقه بثيابه بشعره، أما غيره فالصحيح أنه غير مشروع بل ممنوع. ولذلك ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من سادات الصالحين وأولياء الله المتقين. النووي رحمه الله تعالى كثيرا ما يتأول الصفات، فمثلا إذا جاء إلى صفة الضحك أولها بالرضا والرحمة وإرادة الخير، لما جاء إلى صفة الساق أولها بالشدة، وهي مسألة مشهورة، يعني هل المقصود بقوله في القرآن يوم يكشف عن ساق، هل المقصود بها ساق الرب جل وعلا أم المقصود بها الشدة؟ كذلك لما تكلم رحمه الله تعالى على يعني مسألة الغضب والرضا والنزول ونحوه، لما جاء إلى قوله ينزل ربنا كل ليلة إلى كل ليلة حديث أبي هريرة، ذكر مذهب جمهور السلف قال وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات السلف أنها تتأول على ما يليق به بحسب مواطنها. القول الثاني هذا قول غير صحيح ومذهب الأشاعرة، والقول الأول دمج مذهب السلف بمذهب آخر غير صحيح في قوله وأن الله عز وجل ينزه. موجود ما في أي كتاب؟ خلاص سعيد الله خير. في قوله أن مذهب السلف قول ينزه عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق، هذا كلام فيه إجمال. الله عز وجل لا يشبه المخلوقات، نعم لا شك ليس كمثله شيء، لكن قولهم عن الانتقال وغير هذا كلام مجمل. الله عز وجل أثبت لنفسه النزول والمجيء، وقال أتيته أرولة، من أتاني يمشي أتيته أرولة، فنثبت هذه الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. والمسائل كثيرة جدا وقد جمعناها، لكننا نقول انتبهوا لها، تأويل النووي للصفات يجب أن ينتبه له ويحذر منه في هذا الباب. أيضا من المعالم الموجودة في شرح النووي رحمه الله نقله للإجماعات. النووي رحمه الله كثيرا ما ينقل الإجماع في مسائل كثيرة جدا، والغالب في نقل الإجماع أنه ناقل، وهو من الأئمة المعتبرين في نقل الإجماع، وذلك لموافقته غالب العلماء وعدم شذوذه عنهم. وهناك رسالة اسمها الإجماع عند الإمام النووي من خلال المنهاج، والنووي رحمه الله نقل الإجماع في كتابه عن ابن المنذر وعن ابن عبد البر وعن القاضي عياض، وهو يرى إمكانية انعقاد الإجماع، ويرى أن الإجماع حجة ولا يشترط انقراض عصر المجمعين، ويرى أن الإجماع لا بد له من مستند، وأنه يصح أن ينقل بخبر الواحد. وعباراته في نقل الإجماع عديدة، منها قوله إجماع الأمة، أجمع المسلمون، أجمع العلماء. وقد يطلق الإجماع وينسب، مثل أن يقول نقل ابن المنذر الإجماع، وقد يطلق الإجماع ولا ينسبه. لكن الغالب أن النووي إذا أبهم من نقل الإجماع أن هذا الإجماع متعقب عنده، فقوله ونقل بعضهم الإجماع. وإذا قال إجماع من يعتد به، فالظاهر أنه يشير إلى وجود خلاف غير معتبر. أيضا من المعالم الموجودة في شرح النووي رحمه الله، النووي ينقل كثيرا عن شراح الحديث ثم يعقب عليه بكلام يسير، وأكثر من نقل النووي عنهم القاضي عياض، وهذا ظاهر ينقل عنه من كتابه إكمال المعلم. وكذلك أيضا ينقل عن الإمام المازري، ولذلك أحيانا تقع إشكالات، وقفنا على أكثر من موطن تكون النسخة فيها إشكال، يكون منقول عن المازري أو عن القاضي عياض، ويكون الكلام غير مستقيم. وهذه مواطن يسيرة جدا، يمكننا تقريبا حول 4 مواطن فقط. فإذا رجعنا إلى أصل نسخة المازري ظهر الإشكال، ويكون الخلل من قبل النساخ، فتنقلب الكلمة رأسا على عقب. ومن المواطن التي يعني وقفنا عليها في أقول هناك مواطن عديدة في هذا، يعني أقول من المفيد العناية بها والانتباه لها، ولكن أقول لضيق الوقت قد ما يتيسر النظر فيها. لكن من ذلك مثلا النووي رحمه الله تعالى نقل يعني من إكمال المعلم، طبعا قال سقطهم وغرتهم، ثم أشار إلى أن الغرة، قال القاضي عياض معناه سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان الذين لا يفطنون للسنة فيدخل عليهم الفتنة. بالرجوع إلى إكمال المعلم يتبين أن العبارة فيها نوع من الغلط من النساخ، والصحيح معناه سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان بالله الذين لا يتفطنون للشبه فيدخل عليهم الاختلاف يلقيهم في الأهواء أو فيدخل عليهم الاختلاف ويلقيهم في الأهواء. ففرق بين قوله للسنة وبين للشبه. ولذلك إذا أشكل طيب المصادر موجودة يمكن أن يرجع إليها. النووي رحمه الله تعالى يكثر من ذكر الأوجه اللغوية ويرجح بينها وتقدم هذا الأمر. أيضا النووي رحمه الله تعالى طريقته في الجواب على الروايات التي تستدرك على مسلم أنه يتبع فيها طريقة الفقهاء والأصوليين، ولذلك لا يكاد النووي رحمه الله يضعف رواية في مسلم، يحرص على الجمع والإعمال، إعمال بين النصوص، وهذا ظاهر جدا عند النووي رحمه الله إلا في أشياء يسيرة جدا. ولذلك لما جاء إلى مسألة قول سعد بن معاذ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك، قال: ألا رجل يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي؟ قال: قال سعد بن معاذ: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. في رواية سعد بن عبادة. قال: في هذا إشكال، سعد بن معاذ حادثة الإفك متأخرة، حادثة الإفك متأخرة، وسعد بن معاذ يعني قيل أن حادثة الإفك كانت في غزوة المريسيع وكانت متأخرة، قيل أنها في السنة السابعة. وسعد بن معاذ مات وقتل رضي الله عنه في غزوة الخندق، فكيف يكون هذا؟ فتكلم وبحث هذه المسألة وخلص إلى أقوال، وأن الذي يظهر طبعا قولان، أحد قولين: إما أن يقال أن هناك خطأ في جعل حادثة الإفك بعد الخندق وأنها قبل الخندق، وهذا الذي يستقيم مع ما جاء من النص في ذكر سعد بن معاذ هنا، أو يقال أن حادثة الإفك، أن ذكر سعد بن معاذ في حادثة الإفك هنا غلط، وهم، عفوا وهم، والصواب سعد بن عبادة، وهذا نقله عن بعض أهل العلم. والنووي لا يكاد يخطئ رواية أو لفظة في صحيح مسلم. أيضا المواطن التي يذكر فيها النووي التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام كلها يحمل، يعني كل المواضع التي فيها التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم يحمله على التبرك بالصالحين، إلا أندر النادر، وهذا أيضا فيه نظر وتكلمنا عليه. إذا كانت المسألة من المسائل الفقهية الكبار، النووي رحمه الله يذكر الأقوال فيها بإيجاز، ويذكر الروايات عن الإمام الشافعي. وأما إذا كانت المسألة من غير المسائل الكبار فإنه غالبا يذكر الصواب فيها أو قول الشافعي ولا يذكر الخلاف فيها. النووي رحمه الله تعالى يشفي الناظر في المسائل البلاغية واللغوية وضبط العبارات في شرح النووي، وهذا مشاهد. أيضا يظهر عندنا التمذهب عند النووي رحمه الله، لكنه أيضا ليس متعصبا كما ذكرنا، يخالف الشافعي أحيانا. النووي رحمه الله تعالى يظهر عنده في كتابه الجانب التربوي، وهذا مهم للعالم، مهم لطالب العلم أن يعتني بالتربية، أن يعتني بجانب السلوك. ولذلك يشير إلى جانب العبادة وجانب الورع وجانب الصلاح، ويعتني بهذا الأمر. فالنووي رحمه الله إمام من أئمة الزهد والعبادة والورع رحمه الله. أيضا النووي اهتم ببعض مسائل الطب، وظهر براعته فيها ومعرفته بعدد من خفاياه. نلحظ أيضا أن الجانب الفقهي هو الطاغي على شخصية النووي رحمه الله في شرحه على مسلم. أما الصنعة الحديثية فإن النووي يشير إليها إشارات يسيرة جدا. أيضا النووي رحمه الله لا يخرج في استدلالاته في أو على المسائل التي يذكرها عن الكتب التسعة بالإضافة إلى البيهقي، هذا شيء مشاهد، لا يكاد يذكر عن البزار ولا عن الطبراني ولا عن غيره، بخلاف ابن حجر رحمه الله فإنه ينقل عن الكتب الأخرى المسندة والمعاجم وغيرها رحمه الله. أيضا النووي رحمه الله تعالى نادرا ما يضعف الحديث ويسلك مسلك الجمع بتعدد الواقعة أو أن العدد القليل لا ينفي العدد الكثير أو بتعدد الرواة أو كل أخبر بما سمع، وهذا شيء مشاهد من النووي رحمه الله تعالى. النووي رحمه الله تعالى بنى كتابه وشرحه على الاختصار وترك الفضول، فهو يتحرك بحسب حاجة النص بلا إفراط ولا تفريط. هذه بعض المعالم التي يعني موجودة، وهناك أشياء كثيرة جدا لكن لقصر الوقت حقيقة. فأقول للأخوات أنتن قد أقبلتن على كتاب عظيم وعلى عالم النحرير، فاستفدنا من كتابه واعتنينا به. من الأشياء التي أيضا أحب أن ننبه الأخوات عليها، حقيقة تابعت بعض ما قامت به الأخوات وفقهن الله من العمل على إفادة غيرهن، سواء بالمناقشات أو بالأسئلة أو غيرها، فسرني ذلك. وهذا مقصد ينبغي لطالبة العلم حينما أقبلت على شرح النووي أن تعلم أنها ربما لن تقرأ النووي مرة أخرى، لن تقرأ المنهاج مرة أخرى، فخذ الفوائد رتبيها، تلمحي بعض مشاريع العمر التي تأخذينها من النووي، هناك رسائل دكتوراه في بعض فوائد هذا الكتاب، فما الذي يمنع أن تأخذ الفوائد وتنزليها؟ أحد الإخوة بارك الله فيه لما بدأنا بشرح النووي بدأ يجمع فوائد شرح النووي وينزلها على كتابنا، كتاب الجمع، وقد انتهى الآن من قدر كبير من هذا الأمر، وسماه السراج في اختصار المنهاج على كتاب الجمع بين الصحيحين. هذا مشروع، هذا مشروع من المشاريع. أيضا مما سرني حقيقة بعض المناقشات التي تقوم بها بعض الأخوات على طريق السؤال والجواب، وهذا أمر مفيد، وأرى حقيقة أن الأختين تستمر كل واحدة منهن على هذا الأمر، وأول من ينتفع هن بطريقة السؤال والجواب وضبط المادة وعرضها على الأخوات، وهذه مفيدة. أيضا ما قامت به الأستاذة الفاضلة أم سعد من الإجابة عن المشكلات والنظر فيما يرد من الأخوات، وهذا أيضا مفيد جدا، فجزاها الله خيرا على ما بذلت. وكذلك أيضا ما قامت به الأستاذة محاسن، الدكتورة محاسن، من عرض المسائل الأصولية، وهذا أيضا مفيد جدا. وكما أتمنى أن تكون المشاركة من الجميع، فنحن أمام جامعة مفيدة مليئة بالفرائد والفوائد الغزيرة. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. وقبل أن أختم هذا اللقاء لعلي أنظر إلى بعض الأسئلة التي وردتني من بعض الأخوات. هذا سؤال تقول السائلة فيه: حديث الجساسة ذكره النووي في كتاب المنهاج وراويه تميم الداري رضي الله عنه، مدى صحة متن حديث الجساسة؟ أشكلت علي وكثر الكلام فيها بين مصحح ومضعف. حديث الجساسة رواه تميم الداري، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه محتجا به، ورواه غير مسلم، وأعرض عنه الإمام البخاري، والذي عليه أكثر أهل العلم أن الحديث حديث صحيح. بعض العلماء أعلى حديث الجساسة وقال وإن كان إسناده صحيح لكن متنه غريب، فمثله لا يقال أو لا يخرج من مشكات النبوة، وهذا فيه نظر. أقول هذا فيه نظر، وقد أثبته كثير من أهل العلم ورأوا صحته، وهو من الغرائب التي حصلت وستحصل، وهو والجساسة دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، وهي في جزيرة، هي في الجزيرة التي فيها الدجال محبوسا، وقد ذكره الإمام مسلم في صحيحه. وهذا سؤال آخر تقول السائلة فيه، في باب فرض الخمس، عندما هاجرت فاطمة رضي الله عنها سيدنا أبا بكر رضي الله عنه شهورا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجر أكثر من 3 أيام، فكيف ذلك؟ هذا سؤال. نعم، أولا معنى أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يهجر المسلم أخاه المسلم فوق 3، هذا أصل، فلا يمكن أن نعارض هذا الأصل بقول رجل من الصحابة أو غيرهم، فأقوال الصحابة وأفعالهم تحاكم إلى النصوص، ولا تحاكم النصوص إلى أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولكن الجواب عن هذا، أقول هذا الأصل. وأما ما حصل من فاطمة رضي الله عنها، فإن فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترى أن لها نصيبا من الميراث، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكانت ترى أنه لم يبقى من أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم إلا هي، فكانت ترى أن لها ميراثا. وأما أبو بكر رضي الله عنه، وأما أبو بكر رضي الله عنه فإنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، فكان مستندا إلى علم بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد في منعها، ووجدت هي في نفسها رضي الله عنها، فاجتهدت رضي الله عنها فيما حصل منها، فهي مجتهدة وأبو بكر مجتهد، من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر. أيضا قول الحديث الذي في الصحيح قال فهجرته فلم تكلمه، قال بعض أهل العلم أي فلم تكلمه، لم تكلم أبا بكر، فلم تكلمه حتى ماتت، أي لم تكلم أبا بكر في مسألة الميراث، لا في عموم الكلام، حتى ماتت. ولذلك جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن أبا بكر جاء يستأذن على فاطمة ليسلم عليها في آخر حياتها، فاستأذنت من علي فأذن لها فسلم عليها. ولم ينقل بإسناد صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه سلم على فاطمة فلم ترد عليه السلام، لكن يجب حقيقة أن ينتبه، النصوص حينما يقرأها الإنسان المسلم الذي على جادة السلف وأهل الحديث ما عنده إشكال فيها، لكن قد يأتيه تشويش من قراءات أو سماعات من بعض الأهواء، من بعض أهل الأهواء من الرافضة والأشاعرة والجهمية وغيرهم، سواء في باب الأسماء والصفات أو المرجئة أو الخوارج أو غيرهم، أو في قضايا الإيمان أو في قضايا الصحابة. ولذا ينبغي للإنسان أن يأتي إلى النصوص وهو مطمئن القلب، يعلم أنها حق، وينظر إلى مواقف الصحابة ويظن بهم الظن الحسن، وأنهم مجتهدون في طلبة الحق والوصول للحق، من أخطأ منهم فله أجر ومن أصاب فله أجران، وخطأ المخطئ مغفور له بإذن الله. أيضا يحذر من السماع لشبهات المشبهين وتلبيسات الملبسين. ولذلك لما جاء رجل للإمام مالك وقال له اسمع مني أجادلك، قال فإن غلبتك قال أتبعك، قال فإن غلبتني قال تتبعني، قال فإن جاء رجل أجدل منا فغلبنا قال نتبعه، قال اذهب فابحث عن رجل شاك في دينه فجادل، أما أنا ففي يقين من ديني. وهكذا الحسن البصري رحمه الله لما دخل عليه رجل فقال يا أبا سعيد اسمع مني، قال لا أسمع منك، قال ولو آية، فوضع أصبعيه في أذنيه وقال ولا آية، حتى خرج هذا الرجل وكان من أهل الأهواء. فقال أصحاب الحسن للحسن رحمه الله ما لك رحمك الله لم تسمع منه ولا آية؟ قال خشيت أن يقرأها فيحرفها فتقع في قلبي، يعني الإزعاج والإشكال، وأما الحق فحاشاه رحمه الله. ولذلك الإشكالية أن البعض قد يستمع لبعض أهل الأهواء، وهذه المسألة بالذات الرافضة ما زالوا يتكلمون ويشغبون على أهل السنة فيها، وهي من المسائل التي لا إشكال فيها والله أعلم. ننتهي إلى هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.